صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. روحي وارواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ اليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي. فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم عن كبراحي. وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه عن الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراحي. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح. فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح. فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح. وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاح. باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي. لست أنسى لست أنسى من بعدهم طود عز وعاديه مثل سيل البطاح. وهو يحمي دين النبي بعرض بسناه لظلمة الشرك ماحي. فتطير النفوس منه ارتياعا كلما شد راكبا ذا الجناح. ثم لما نال الظما منه الشمس ونزف الدماء وثقل السلاح وقف السبط يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاحي فهوى العرش للثرى وادل همت برماد المصاب منها النواحي حر قلبي لزينب مذ رأته تربت جسمي مثخنا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن فصاحي يا منار الظلال والليل داجن وظلال الرميض واليوم ضواحي أترى القوم مذ عليك مررنا منعونا من البكاء والنياحي إن يكن هينا عليك هواني واغترابي مع العدا وانتزاها فبرغم إني أراك مقيما بين سمر القنا وبيض الصفاح لك جسم على الصعيد ورأس حملوه على رؤوس الرماح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون من خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال إن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب كلامهم الصدق مشيهم التواضع ملبسهم الاقتصاد. وقفوا أسماعهم غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. ولولا الآجال التي كتبت لهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. التقسيم الفني للسيد الشريف الرضي والتبويب لكتاب نهج البلاغة قسمه ووزعه وبوبه على عدة فصول. فصل يتعلق بالخطب، وباب آخر من أبواب نهج البلاغة كرسه سيد الشريف الرضي للكتب والمراسلات، وهنالك باب آخر يتعلق اسمه باب الحكميات القصار، اللي الإمام سلام الله عليه بعبقريته البلاغية بفصاحته ببيانه يحصر كثير من المعاني الكبيرة في عبارة وجيزة، في جملة مختصرة. المراسلات، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يراسل الشعوب الأخرى، ولا سيما حكام الشعوب الأخرى المجاورة، كان يبعث إليهم كتب ورسائل بالأشياء الحساسة، الأشياء الهامة، فكان يتم تبادل الرسائل والكتب بينه وبين الشعوب الأخرى. أما باب الخطب، الأسلوب التربوي عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه اتخذ من منبر مسجد الكوفة وسيلة من وسائل الإعلام والتنوير والتثقيف الاجتماعي والإصلاح كذلك. كلما وجد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه خللا اجتماعيا أو فسادا اجتماعيا أو انحرافا اجتماعيا دعا لإصلاح الفساد وتقويم الانحراف والخلل بالطرق التربوية. المربي الأول في الإسلام بعد رسول الله هو الإمام أمير المؤمنين، هو واضع أسس التربية، النظام التربوي في الإسلام. إذا أردنا أن نتصفح سجلات الفكر الإسلامي نبحث عن الشخصية التي أسست النظام التربوي في الإسلام، نجد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عملاق الإسلام والمسلمين في هذا المجال وفي المجالات الأخرى. المنبر الذي كان يرتقيه أمير المؤمنين، عندما نقلب أرشيف نهج البلاغة، وعلى فكرة ترى نهج البلاغة ما هو إلا جزء ضئيل ومختصر ومنتقى ومنتخب من الخطب الكثيرة المتناثرة في كتب التاريخ. نهج البلاغة انتقاء كلمات وحكميات وخطب وكتب ومراسلات انتقاها واختارها السيد الشريف الرضي رضوان الله عليه. السيد الشريف الرضي ألف كتاب نهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة ألفه، يعني استنبط واستنتج وانتزع من المصادر التاريخية الموغلة في القدم، انتزع تصريحات الإمام أمير المؤمنين جمعها في هذا الكتاب. يعني هي لا تلتبس علينا المفاهيم، لا نتصور أن نهج البلاغة هو كتاب ألفه الإمام أمير المؤمنين. أمير المؤمنين خطب الخطب، وهذه الخطب متناثرة في كتب التاريخ. الشريف الرضي انتزعها من كتب التاريخ وضعها في هذا الكتاب، أطلق عليه نهج البلاغة.
الآن العلماء الذين تصدوا لهذا الحقل، تعرف أن المستدركات على نهج البلاغة، الملاحق في نهج البلاغة تتفوق من حيث الكمية أضعاف مضاعفة من هذا الكتاب. يعني نهج البلاغة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من خطب الإمام أمير المؤمنين، أما استقصاء هذه الخطب واستقصاء البيانات والكتب والمراسلات والتصريحات والحكميات تحتاج إلى عدة مجلدات، وقد أحصى كثير من العلماء والباحثين وألفوا مستدركات وملاحق بنهج البلاغة. نهج البلاغة تعرض لحملة ظالمة وتعرض لتشويش وتعرض لاتهامات كغيره من الحقائق. طبعا هؤلاء الذين تصدوا وتعرضوا لنهج البلاغة بنية ماكرة، بنية سيئة، حاولوا بأساليبهم أن يفصلوا نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فادعوا وزعموا بأن نهج البلاغة كتاب ألفه الشريف الرضي لا علاقة له بعلي بن أبي طالب. يعني كأنه يريدون أن يقولوا بأن الشريف الرضي شخصية أدبية كبيرة، عبقري من عباقرة الأدب والفصاحة والبلاغة والبيان، رجل أديب كبير استطاع أن يبتكر هذا الأسلوب وأن يخترع هذه الخطب وينسبها للإمام علي بن أبي طالب. طبعا هذا اتهام باطل، شريف الرضي ما هو إلا جامع لنهج البلاغة، لم يكن هو الذي ألف الخطب، بدليل أن العلماء المتخصصين تصدوا لتثبيت مصادر نهج البلاغة من الكتب التاريخية الموغلة بالقدم قبل أن يخلق الشريف الرضي. وهؤلاء يقولون أن الشريف هو الذي ألفها. الأرقام التاريخية تثبت أن هذه الخطب موجودة في كتب التاريخ القديمة اللي هي أسبق وأقدم من حياة الشريف الرضي، من دخول الشريف الرضي للحياة. وهي أي نفس الشبهة تعرض لها القرآن الكريم من قبل. كثير من المستشرقين ونظائر المستشرقين قالوا أن القرآن ليس من الله، إنما اخترعه محمد، أم قالوا أن محمد عبقري ومحمد أديب ومحمد عنده علم وإلمام بلغة العرب واستطاع أن يؤلف هكذا نهج مبتكر، هكذا أسلوب مبتكر، ويزعم ويدعي بأنه وحي من السماء. نفس التهمة اللي تعرض لها القرآن الكريم من قبل تعرض لها نهج البلاغة من بعد، وهو على نفس الغرار. وهذا واحد من العلماء سألوه، قالوا له هل تستطيع أن تصف لنا القرآن الكريم بعبارة موجزة؟ قال ويحكم، إن للقرآن الكريم أخا صغيرا وهو نهج البلاغة، لا أستطيع أن أصفه، فكيف بي أن أصف القرآن الكريم؟ وإذا أريد أن أكون صريحا في وضع النقاط على الحروف، لابد لي من القول أن هؤلاء الجنات الذين تجنوا على نهج البلاغة، هؤلاء أزعجهم خطبة واحدة من خطب النهج التي هدر الإمام بها، والتي تصدى لرسم صورة عن الحالة التي قامت بعد وفاة رسول الله، ووضع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الخطبة النقاط على الحروف. قال أما والله لقد تقمصها وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، تقمصها يعني لبسها كالقميص. هذا تعبير بليغ. قميص مرة يكون على مقاسات الإنسان، مرة يفصل تفصيل خاص على مقاسه، ومرة هذا القميص لا ينتزع ويغتصب قهرا فلا يكون، فلا يأتي على نفس المقاس. هذا ما يستهدفه أمير المؤمنين سلام الله عليه من وراء هذا التعبير الهادف الدقيق. أما والله لقد تقمصها وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. كيف أن الرحى لا تنتظم دورتها بدون القطب؟ كذلك شخصية أمير المؤمنين هي الشخصية المحورية في الإسلام والمسلمين. مسيرة الإسلام والمسلمين لا تستقيم ولا تنتظم إذا افتقدت هذا القطب، إذا افتقدت هذا المحور. أمير المؤمنين هو القلب النابض للإسلام، إذا توقف هذا القلب وتوقف نبضه معناه توقفت مسيرة الإسلام. وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. ينحدر عني السيل لا يرقى إلي الطير، سدلت دونها ثوبا طويت عنها كشحا، طفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة. حتى إذا مضى لسبيله أدلى بها من بعده، شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري، فوا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشد ما تشطر ضرعيها فصيرها في حوزة خشناء، يغلظ مسها يخشن كلمها صاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم. يشبهها بالفرس الصعبة الإنقياد، إذا أرخى لها العنان ألقته بالمهالك، وإذا جذب العنان بعنف وقوة خرم أنفها. صاحبها كراكب الصعبة، الفرس الصعبة الإنقياد، كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. هذا مقطع، المقطع الكبير من الخطبة المعروفة بالخطبة الشقشقية. عبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما توقف عن خطابه وقال له ابن عباس: لو اضطردت بخطابك من حيث أفضيت، فقال: هيهات يا ابن عباس، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. أحيانا الإنسان عندما يختنق، عندما يحاصر، عندما يشعر بالكبت، يريد أن ينفس عن هذا الكبت ويظهر ما في ضميره وما في قلبه. أمير المؤمنين سلام الله عليه شعوره بالمرارة وشعوره باللوعة والألم والمعاناة كلها وضعها في هذه الخطبة التي أثارت البعض. موضع الشاهد أن الإمام سلام الله عليه في هذه الخطبة التي كان لها سبب، وسبب خطاب الإمام سلام الله عليه أن واحدا من أصحابه اسمه همام، همام كان يطلب من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يتحدث له عن صفات المتقين، أن يرسم صورة على المنبر بخطبة من خطبه البليغة يتحدث عن كيفية بناء الشخصية الإسلامية الشخصية الإيمانية على أساس من التقوى، واللي يبدو أن هذا الرجل كان يلح على الإمام وكان يكرر أكثر من مرة. الإمام يحاول أن يؤجل هذا الموضوع، لكن أصر عليه همام أن يتحدث عن صفات المتقين، فرق الإمام المنبر وخطب هذه الخطبة: إن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، وضعهم من الدنيا مواضعهم وقسم بينهم معائشهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، كلامهم الصدق، منطقهم الصواب، مشيهم التواضع، ملبسهم الاقتصاد، إلى آخر خطاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لما فرغ الإمام من خطبته يقول المؤرخون: صعق همام صعقة. تعرف الصعقة شنو؟ الصعقة الكهربائية مثلا، صعق صعقة وسقط على الأرض لشدة تأثره بكلام الإمام. الكلام المؤثر، الموعظة إذا تخرج من الواعظ المتعظ، الواعظ الذي يطبق على نفسه أولا ثم يثني بالناس، وإلا فالموضع موعظة سرعان ما تتبخر، لا قيمة لها ولا وزن لها ولا تأثير لها. الإنسان يبني شخصيته أولا ثم يبني شخصيات الناس، ثم يتصدى لموعظة الناس، يتصدى لإرشاد الناس. هذا المعنى يعلمنا فيه القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: أفتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أنت بس تتحدث للناس. يقتضي أن هذا الحديث يطبق أولا على الشخصية، على شخصية الإنسان، يهذب شخصيته، يربي شخصيته، يثقف شخصيته، يضبط سلوكه. متى ما كان سلوك الإنسان منضبط وشخصيته قائمة على أساس من التقوى والالتزام والانضباط أمام الله، حينئذ يكون لكلامه تأثير في المجتمع، وإلا فلا. يا أيها الرجل، المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذن في هذه العبارات التي أخذت أثرها في نفس هذا الرجل وصعق صعقة. أتذكر لقطة من اللقطات اللي ذكروها، يقولون أن الشيخ التستري، الشيخ التستري أحد كبار الخطباء، خطباء المنبر الحسيني في الجيل الماضي، وهذا الرجل هو صاحب كتاب الخصائص الحسينية، هذا كان معروف بالزهد ومعروف بالورع، وكلامه كان مؤثر، حتى ينقلون يقولون الناس كانوا يدفعون سرقفلية على المكان يحضرون في مجلسة، لأن المجلس كان مزدحم ماكو أماكن، فيجون بعض المحتاجين الفقراء يأخذون مكان، بعدين لما يجون الميسورين يدفعوا لهذا الإنسان ثمن المكان، يعطيهم مكانه ويطلع. فالشيخ التستري كان واعظ متعب، جاء في يوم من الأيام عبد مملوك، قال له: يا حضرة الشيخ، أنا السيد الذي يملكني من حضار مجلسك ومن رواد مواعظك، يتأثر بموعظتك كثيرا، أرجوك إلي رجاء إذا رقيت المنبر تحدث عن فضيلة عتق الأرقاء، عتق العبيد المماليك، لعل هذا السيد يتأثر فيطلق سراحي يعتقني. قال نعم، استجاب له. انتظر هذا العبد يوم، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الشهر الأول، الشهر الثاني، 6 أشهر، 6 أشهر ينتظر. صعد الشيخ على المنبر، تحدث عن المماليك، تحدث عن العبيد، عن الأرقاء، عتقهم في سبيل الله، ما له من الأجر، ما له من الثواب، من التقرب إلى الله. تأثر ذلك السيد وبادر فورا لعتق مملوكه، اعتقه، قال أنت حر لوجه الله، أطلق صراحة. فجاء العبد المملوك إلى الشيخ، إلى الشيخ التستري. جاء يتشكر منه، قال على كل حال أنا أقدم شكري وامتناني وتقديري لاستجابتك، بس عندي سؤال، أنت ليش 6 أشهر؟ يعني يفترض مثلا أسبوع، أسبوعين، 6 أشهر أجلت هذه الموعظة وهذا الحديث؟ قال نعم يا ولدي، أنا خلال هال6 أشهر كنت أجمع أموال، لأن ما عندي شيء، أقتطع أموال من قوتي في كل يوم، حتى سويت مبلغ، اشتريت عبد، أنا اشتريت عبد واعتقته، ثم رقيت المنبر وتحدثت بفضيلة عتق الأرقاء حتى أطبق المادة على نفسي أولا، ثم أثني حتى تأخذ كلماتي وحديثي ومواعظي أثرها من الناس. اشتريت عبد مملوك، اعتقته، ما أقدر أشتري فورا، ما عندي أموال، لكن هذه الفترة استطعت أن أجمع الأموال وأشتري العبد وأعتقه في سبيل الله لتأخذ موعظتي أثرها من نفوس المستمعين. هكذا إذن كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مواعظه، وهذا أسلوب من الأساليب التي تبناها أمير المؤمنين لتبليغ الرسالة، تبليغ رسالته. طبعا أساليب أهل البيت متنوعة مختلفة، هي متحدة من حيث صميم الرسالة، لكنها مختلفة الوسائل والأساليب في التبليغ حسب الظروف التي يعيشها الإمام، ما هو الظرف الذي يتفاعل معه. أمير المؤمنين استطاع أن يبلغ رسالته عن طريق السيف والمنبر، الحروب التي كان سيفه وساعده، ساعده المفتول وسيفه الممشوق الذي يجول مدافعا عن الإسلام والمسلمين في أكثر من 82 معركة وغزوة، شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولظاها، والمنبر وبواعظ الإمام وتربية الإمام وإصلاح الإمام لذلك المجتمع. إن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، أفضل مخلوق، المخلوق النموذجي هو الإنسان. الله عز وجل خلق الإنسان ميزه على بقية المخلوقات الأخرى، بل سخر كل المخلوقات الأخرى لخدمة الإنسان، وإنما شرف الإنسان بعقله، الله عز وجل جهزه بطاقة العقل التي يستثمرها ويستخدمها في حياته، في مسيرة الحياة يتعامل التعامل العقلي، مو التعامل الأحمق ولا التعامل الأرعن، التعامل المتزن، التعامل العقلي في كل عقبات الحياة. الحياة مو دائما مفروشة بالأزهار والورود والرياحين، الحياة فيها مطبات، والحياة فيها أشواك، والحياة فيها عقبات، يقتضي أن الإنسان يتعامل مع مشاكل الحياة بمرونة بتعقل، يحل مشاكله بالعقل مو بالعنف مو بالإرهاب مو بالقتل مو بالاعتداء على الناس وبالشتيمة. الخلق والشرف والمروءة والأريحية والنبل، هذه المفاهيم اللي يحاول دائما الدين أن يغلغلها في ضمير الإنسان المسلم ليكون المجتمع المتماسك المتعاون المتراص. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا ما ينشده الدين. الدين ما يريد التمزق الاجتماعي، ما يريد التناحر الاجتماعي، ما يريد فئة تقف ضد فئة أخرى أو خط دون خط آخر أو تيار ضد التيار الثاني. يريد الجميع، الحياة كلها تبنى على التعاون وعلى المحبة وعلى التسامح وعلى تقدير آراء الآخرين. هذا ما يستهدف الدين في بناء الشخصية الإسلامية. إن الله خلق الخلق حين خلقهم، منذ خلقة الإنسان سخر السماوات والأرض لخدمة الإنسان، سخر الكواكب والنجوم لخدمة الإنسان، سخر الكون بما فيه لخدمة الإنسان. الإنسان هو أرقى نموذج من مخلوقات الله تبارك وتعالى. غنيا عن طاعتهم. قد يتصور الإنسان بنظره القصير أن الله بحاجة إلى عبادته. مش شيء بالشيء يذكر، الأدباء يذكرون لطيفة، يقولون واحد من الأعراب ظلت له ناقة ضاعت من عند بعيرة، فربق السماء بطرفه قال لا صليت لك بعدها أبدا. شلون أضيع بعيرتي بعد ما راح أصلي لك؟ كأنه يصلي لله. والحال أن الصلاة هي وسيلة التحكم، وسيلة الضبط للسلوك. ترى الصلاة مو الحركات الميكانيكية التقليدية الروتينية، قيام وقعود وركوع وسجود، أبدا، هاي قشور. الصلاة هدف، والصلاة مضمون، والصلاة لباب، الصلاة عفة، والصلاة أمانة، والصلاة صدق، والصلاة المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. الصلاة تربية، تربي الإنسان، تسقل شخصية الإنسان، تهذب سلوك الإنسان. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته، لا قيمة لها. غنيا عن طاعتهم، الله في غنى. هذا النظام العبادي إنما سنه، إنما وضعه الله عز وجل لتنتظم مسيرة الحياة، ليعيش الإنسان الحياة الحرة الكريمة الآمنة المستقرة. وضع له هذا البرنامج العبادي، رسم له هذه المسيرة العبادية. وإلا لا يتزلزل عرش الله إذا تمرد الإنسان على الطاعة وارتكب المعصية. قانون طاعة وقانون المعصية، هذا القانون الذي رسمه الدين حتى يعيش الإنسان الاستقرار النفسي، الهدوء النفسي. بتعبير آخر، هذا يستهدف بناء شخصية الإنسان من الداخل، من الأعماق. أن تؤسس الشخصية على أساس من الإيمان والتقوى والهدوء والاستقرار. إذا لم تبنى الشخصية داخليا، يعيش الإنسان القلق، ويعيش الكآبة، ويعيش الارتباك والاضطراب النفسي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وضعهم من الدنيا مواضعهم، وقسم بينهم معائشهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. الإنسان المفضل هو صاحب التقوى، أما المقاييس الأخرى كلها مقاييس زائفة مقاييس كاذبة. أي مقياس تتصوره بالحياة مقياس غير مقبول. المقياس الوحيد بالدين اللي يفضل الإنسان على أساسه هو مدى عمق الإيمان في هذه الشخصية، عمق التقوى في هذه الشخصية. المتقون، يقول إمام المتقين أمير المؤمنين، المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، ما عنده فضول بالكلام، لا يجرح مشاعر الآخرين بكلامه، ليس سبابا ولا فحاشا، إنما مهذب بكلماته، مؤدب بأسلوبه. هكذا يقتضي أن تبنى الشخصية كما يحاول أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يربي المجتمع. منطقهم الصواب، كلامهم الصدق، يربأ بنفسه أن يكذب، أن يتنازل إلى هذا المستوى الخسيس. الكذب ليست من شيمة الإنسان الشريف النبيل أن يكذب، الكذب قبيح. كلامهم الصدق، منطقهم الصواب، مشيهم التواضع، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: مسكين ابن آدم تنتنه العرق، تقتله الشرق، تؤلمه البقى. عليه من يتكبر الإنسان، تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ثم يتدرج أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته فيقول: ولولا الآجال التي كتبت لهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب خوفا من العقاب. شوقا إلى الثواب، يتشوقون إلى الشهادة أحيانا، إلى الجهاد في سبيل الله، كما تشوق أصحاب الحسين، أنصار الحسين، تلك الكواكب، تلك الصفوة، تلك الخلاصة التي أفرزتها الدنيا بأجمعها. ترى العالم كله تمخض عن 70 شخصية التي وقفت مع الحسين سلام الله عليه. كل الدنيا أفرزت 70 شخصية مخلصة ومجاهدة مع الحسين سلام الله عليه يوم الطف، بمختلف المستويات، مختلف الأعمار، مختلف الديانات أيضا، مختلف الأفكار، مختلف القوميات والعرقيات، كلها اشتركت بمعركة الطف. الطفل الصغير والشيخ الكبير والإنسان الذي لا علاقة له من الناحية الفكرية بخط الحسين، لكن مع ذلك جاء لنصرة الحسين واشترك بمعركة كربلاء. بعض المسيحيين اشتركوا بمعركة كربلاء، بعض الناس اللي ما كانوا في خط أبي عبد الله في مدرسة الحسين من المدارس الإسلامية الأخرى أيضا اشتركوا في معركة كربلاء. معركة كربلاء هي المعركة الموحدة والموحدة، هي التي توحد المجتمع. الحسين هو رمز التوحيد. هذه الصفوة وهذه الكواكب التي كانت تتهافت إلى الشهادة بين يدي أبي عبد الله كوكبا تلو الكوكب الآخر، وكان الحسين بين الآونة والأخرى يقف على كل بطل مغوار منهم يؤبنه بكلمات، يوسمه بوسام، يجعل الآية الكريمة وساما له: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حتى إذا نفض الحسين يده من أحبته وأهل بيته وأنصاره وقف على مصارعهم يدعو كل واحد باسمه، يا حبيبي يا حبيب، يا عابس يا برير، يا زهير يا فلان، يا أبطال الصفا، يا فرسان الهيجة، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، يا شبان ينجو المخيم يبدو أصبحت ويل بحر دم، بل يا هو الغرب دنسيم بل تهيد عنهم جمرة الحر. هذا طفل صبي صغير عمر بن جناد الأنصاري انقتل أبوه بالمعركة، أقبلت إليه أمه، أمه قالت ولدي اذهب لنصرة الحسين وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. أقبل ذلك الصبي يرمح الأرض برجله قد شد على قامته الطفولية سيفا أطول من قامته، وأقبل إلى الحسين. لما رمقه الحسين عن بعد التفت إلى أصحابه قال هذا الصبي انقتل أبوه قبل لحظات في المعركة، لا أحب أن أجمع على أمه مصيبتين في آن واحد. قال ولدي ارجع إلى أمك. قال سيدي أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني. قال ولدي مع ذلك ارجع إليها. رجع يجر أذيال الخيبة، استقبلته أمه هراك قد رجعت يا نور عيني. قال أمه الحسين أرجعني. قالت لعله قد استصغر سنك ابن مني. عمدت إلى حمائل السيف عقدتها، إلى ثيابه قلصتها، أمسكته من عنقه، أقبلت به إلى الحسين. قالت أبا عبد الله أيسرك أن تثكل بك أمك فاطمة ولا أثكل أنا بولدي؟ اهتز الحسين من أعماقه لهذا المشهد، لهذه الروح المعنوية العالية. قال بلى أبرز بني بارك الله فيك. برز ذلك الغلام يقاتل وهو يقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تسمعون له من نظير؟ انغمس في لهوات المعركة يقاتل قتال الأبطال حتى قتل. لما قتل أقبلت أمه أخذت عمد الخيمة ونزلت هي الأخرى إلى المعركة وهي تقول أنا عجوز سيدي ضعيفة بالية خاوية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. الحسين التفت إلى علي الأكبر قال ولدي علي انت اذهب الى هذا الصبي استنقذه لئلا تأخذه حوافر الخيول وانا امضي الى المرأة ارجعها. وفعلا مضى الحسين اليها. قال امة الله ارجعي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. يقول علي الاكبر لما وصلت الى الصبي وجدته يفحص بيديه ورجليه، يعني يرفس بيديه ورجليه، رأيت شفتيه تتحركان، أصغيت إلى ماذا يقول، وإذا به يقول سيدي حولوا رحل أمي إلى رحالكم إنها أصبحت غريبة في دار غربة. قلت بلى والله وخيلا عمنك عينا يا شبان، بل لا تونون تصدعون قلبي من تلوجون، مدري بعد اهلي اشتريدون شبان مثل الورد يزهون، وسافع على الرمض ينامون. تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا دافع البلاء، يا قاضي الحاجات، يا معافي المرضى، اكشف عنا كل سوء، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، ارزقنا حسن العاقبة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلدان المسلمين، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. من على مرضانا بالصحة والعافية، لا سيما المقصود بالدعاء، البسه ثوب الصحة والشفاء. مؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول، لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.